والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نسمع ونقرأ، وأن يرزقنا وإياكم من كتب السلف وعلومهم أوفر حظ ونصيب من الفهم والقبول. لا زال حديثنا أيها الإخوة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع من كتب المسلمين، ومع هذا السفر العظيم وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد لدين الله سبحانه وتعالى، ولمن درس من توحيد الله عز وجل في نجد وفي كثير من البقاع، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم. باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الآيات. هذا الباب، ما سبب إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الآية وبوب بها في كتاب التوحيد؟ ما مناسبة ذلك؟ فقد بوب رحمه الله تعالى بهذه الآية، فما مناسبة تبويبه بهذه الآية في كتاب التوحيد؟ هذا هو السؤال الأول. ما مناسبة تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذه الآية في كتاب التوحيد؟ الجواب: قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة كما عليه المشركون، كما عليه المشركون. إذن هذه الآية ما سبب إيرادها في كتاب التوحيد؟ هذه الآية تبين شرك المحبة، تبين شرك المحبة، والمحبة عبادة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفرض الله عز وجل بها. فمن أحب الند كحبه لله سبحانه وتعالى أو أشد، أو أحب الند عموما، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه جعل المحبة الذي هي محبة العبادة، محبة العبادة، جعلها لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى شركا في المحبة. أحب الندة، أحب الندة، فدفعه ذلك إلى صرف العبادة له، فعبده مع الله سبحانه وتعالى محبة له. يبقى إذن محبة الند بحيث تصرف شيئا من العبادة له
لأنك تحبه هذا شرك بالله. ولا شك أن هذا يناقض ماذا؟ يناقض التوحيد في أصله ويتنافى مع التوحيد في أصله. هذا هو سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. كما قلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر التوحيد ووجوبه والدعوة إليه وكذا ذكر الشرك وأقسام الشرك الأكبر والأصغر، فهذا من أقسام الشرك الأكبر، المحبة مع الله سبحانه وتعالى، فيحب الندة مع الله، يحب الندة مع الله، فهو يحب الله ويحب الند، فصرف العبادة له سبحانه وتعالى. فالمحبة مع الله شرك، هذا يسمى بشرك المحبة. وقد عقد رحمه الله تعالى هذا الباب والباب الذي يليه والذي يليه والذي يليه أربعة أبواب بآيات بآيات. هذا الباب في قوله عز وجل والناس من تاخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا في شرك المحبة. الباب الذي بعده إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، هذا في باب الخوف. الباب الذي بعده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في التوكل. الباب الذي بعده أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والجمع بين الخوف والرجاء. إذن باب في المحبة وباب في الخوف وباب في الخوف والرجاء وباب في التوكل، هذه أربع آيات بوب بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهي أبواب متقاربة، باب في المحبة وهذه إحدى رحى العبودية، وباب في الخوف وهو كذلك إحدى رحى العبودية، وباب في الجمع بين الرجاء والخوف وهذا هو العنصر الثالث من أنواع العبودية. فعبودية الله سبحانه وتعالى تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فجعل بابا في المحبة وجعل بابا في الخوف وجعل بابا في الجمع بين الخوف والرجاء، والباب الرابع في التوكل. ولهذا مهم جدا أن نتصور طريقة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، فإنه يجمع بين الأبواب ويفرق بينها في غاية الدقة. هذا فيه الرد على من يقول بأن مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مصنفات مجملة ومقتضبة، فهذا جاهل الذي يقول هذا، هذا جاهل بأن مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجملة ومقتضبة. كيف مجملة؟ وهذا الكتاب كله في بيان موضوع واحد وهو موضوع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وفصل هذه التفصيلات: باب فيما يتعلق بالخوف، باب فيما يتعلق بالمحبة، باب فيما يتعلق بالخوف والرجاء، باب فيما يتعلق بالسحر، باب فيما يتعلق بشيء من أنواع السحر، باب فيما يتعلق بالنشرة، باب فيما يتعلق بالتنجيم، باب فيما يتعلق بالكهانة، أبواب متقاربة، باب فيما يتعلق بالتطير، كل هذه أبواب تبدو متقاربة ولكنه رحمه الله تعالى يفصل بينها تفصيلا دقيقا. باب فيما جاء في الذبح لغير الله، باب في من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذه تبوبات مهمة ودقيقة، ولهذا مهم جدا أن نقف عند مناسبة كل باب من هذه الأبواب لكتاب التوحيد ثم مناسبة الأدلة لهذا الباب. فبوب رحمه الله تعالى بهذه الآية ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، في بيان المحبة الشركية وهي المحبة مع الله. المحبة مع الله، فهذه محبة شركية، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يحب مع الله، يحب مع الله، يحب الند ويصرف له العبادة التي يصرفها لله سبحانه وتعالى. فكما يدعو الله يدعو الند، وكما ينذر لله ينذر للند، فهذا شرك بالله. فالمحبة ينبغي أن تكون لله وفي الله. ولذا نستطيع أن نقول بصفة عامة بأن المحبة إما أن تكون محبة في الله ولله، وإما أن تكون محبة مع الله. فالمحبة لله وفي الله هذه محبة شرعية، والمحبة مع الله هذه محبة شركية. محبة الله هذه محبة شرعية، محبة الند محبة شركية. إذن هذا الباب يبين عبادة جليلة من العبادات، وهي عبادة المحبة، وهي إحدى راحة العبودية، المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. هل يمكن أن يكون طائر بلا رأس؟ أبدا. هل يمكن أن يكون طائر بلا جناحين؟ أبدا. فالإنسان في سير إلى الله سبحانه وتعالى يسير على هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أصل التوحيد وروحه، أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد لله، بل هي حقيقة العبادة، وهي أصل التأله والتعبد لله، بل هي حقيقة العبادة. فذكر الشيخ هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. والناس هؤلاء هم المشركون، المشركون هم الذين يتخذون من دون الله، من دون الله أندادا. والند هو الشريك والنظير الذي يجعله المشرك لله سبحانه وتعالى، فيصرف له حق الله عز وجل. يحبونهم أي مع الله، يحبون الأنداد كحب الله، كحب الله. سووا بين محبة الند ومحبة الله سبحانه وتعالى، فصرفوا العبادة للند كما يصرفونها لله. وهذا معنى قول الله عز وجل: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المشركون يقولون إذ نسويكم برب العالمين. هل هم سووا هؤلاء الأنداد برب العالمين في الخلق والإحياء والإماتة والقدر والمكانة وغير ذلك؟ الجواب لا، إنما التسوية وقعت في ماذا؟ وقعت التسوية في صرف العبادة، كما عبدوا الله عبدوا غيره، ومن ذلك المحبة. فأحبوا هذه الأنداد كحبهم لله. بيّن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: إذا كان هذا في من أحب الندة كمحبة الله، فكيف إذا أحب الندة أكثر من محبة الله؟ كيف إذا أحب الندة أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى؟ كيف بمن لا يحب الله؟ هذا في من أحب الندة كمحبة الله، كيف بمن أحب الندة أكثر من محبة الله؟ كيف بمن لم يحب الله سبحانه وتعالى؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأنداد، من محبة المشركين للأنداد. وإلا فالذين أمنوا لا يحبون الند أصلا. فهؤلاء الذين أمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين في حبهم للأنداد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية باختصار، أختصر التفسير ابن كثير، يقول رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله، يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، يساوونهم بالله، يحبونهم كحب الله، يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الآية، يقول ابن كثير، إلى أن قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، يعني محبتهم لله أشد من محبة المشركين لله، وقيل لأندادهم أي من محبة المشركين لأندادهم. يبقى في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين في حبهم لله، وقيل أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. فهم يحبون الله أشد من محبة المشركين للأنداد، أو يحبون الله أشد من محبة المشركين لله. وهل يقع في قلوب الذين آمنوا محبة للأنداد؟ الجواب لا، لا يقع شيء من ذلك، لا يقع شيء من ذلك، فلا يقع في قلوبهم إلا المحبة لله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير، هذه مهمة: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل لأندادهم. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، فقد اتخذه ندا لله. واضح؟ يبقى هذا كله حول هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة المشركين لله أو من محبة المشركين للأنداد. طيب، مسألة: ما أقسام المحبة حتى نعرف المحبة الشركية والمحبة الشرعية؟ هذه نقطة مهمة، بارك الله فيكم، انتبهوا لها ودونوها. أقسام المحبة: من جهة المحبة المشروعة والمحبة الممنوعة. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: المحبة قسمان، المحبة قسمان، مشتركة ومختصة، مشتركة ومختص. أولا المشتركة، المحبة المشتركة، هذه ثلاثة أنواع، المحبة المشتركة ثلاثة أنواع: واحد، محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والعطشان للشراب وغير ذلك، هذه محبة طبيعية أو طبيعية، فالإنسان يحب الطعام بطبعه، الشراب وكذا يحبه بطبعه. اثنان، محبة إجلال وإعظام وإشفاق، ومحبة إشفاق، محبة إجلال وإعظام ومحبة إشفاق. محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد لوالده، فنحب محبة إجلال وإعظام، ومحبة شفقة كمحبة الوالد لولده. فمحبة الولد لوالده محبة إجلال وإعظام، محبة الوالد لولده محبة إشفاق. فهذا النوع فيما يتعلق بمحبة الوالد للولد والولد للوالد. الثالث ثلاثة، محبة أنس وإلف، محبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك. تأنس بإخوانك في أسفارهم أو في شريك في تجارة. فهذه الثلاثة، محبة طبيعية، محبة الإجلال والإعظام، محبة إشفاق، محبة الأنس والإلف، لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ أحد بها ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله. فواحد يحب الطعام نقول أنت مشرك، أو واحد يحب أباه، أو أب يحب ولده، أو واحد يحب صاحبه نقول أنت مشرك، لا. لكن لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه وإن كانت محبة عامة مشتركة، إلا أنه لو أن الإنسان نوى بها ماذا؟ العبادة، صارت قربة لله عز وجل، فهي مباحة، ولكن إذا تعبد الإنسان بها لله عز وجل صارت عبادة كأي مباح. إذا قصد الإنسان به العبودية لله عز وجل صار عبادة. طيب، ثانيا المحبة المختصة، ثانيا المحبة المختصة، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله وحده، هذه لا تصلح إلا لله وحده. ومتى أحب العبد بها غيره، الذل والخضوع والتعظيم والطاعة، فقد أشرك الشرك الأكبر، فقد أشرك الشرك الأكبر. فالخلاصة أن محبة الطاعة، محبة الذل، محبة العبودية، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أحب الند محبة عبودية كالذي يحب الند ويصرف له حق الله سبحانه وتعالى ويعبده مع الله عز وجل، هذا مشرك شركا أكبر. بهذا نكون قد تصورنا هذا الباب لماذا عقده الشيخ الإمام المتألق الراسخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهو أنه يبين أن مما يناقض التوحيد ومما ينافي التوحيد أن تحب مع الله الندى فتصرف حق حق الله عز وجل من العبادة لغيره، فتعبده مع الله، فتعبده مع الله. وعرفنا أقسام المحبة المباحة وأقسام والمحبة الممنوعة الشركية. فهذه الأولى هذه محبة مباحة، وهناك محبة شركية، وهناك المحبة الشرعية التي يجرى على الإنسان، وهي محبة الله، محبة الرسول والرسل والأنبياء، محبة الصالحين، هذه عبادة، محبة الرجل يحبه في الله، هذه كلها عبادة. هنا أحب في الله ولله، يعني نستطيع أن نقول بأن المحبة ثلاثة أقسام: محبة لله وفي الله، أن تحب الله عز وجل وأن تحب في الله كمحبة الأنبياء والصالحين والمرسلين والملائكة وكذا، وهذه عبادة يعني تتقرب بها إلى الله عز وجل، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، أن تحب الله وأن تحب في الله. ثم المحبة المباح التي ذكرناها، ثم المحبة الشركية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
قال تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا توالوا ولا تنصروا ولا تحبوا آباءكم ولا إخوانكم في الدين إذا اتخذوا دينا غير دين الإسلام. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فلا مجاملة، بل لا بد من معادتهم في الدين، ولا بد من بغضهم في الدين. تبغض أباك، تبغض أمك، تبغض أخاك في الدين، أما إذا وقع ميل قلبي ومحبة، إذا وقع ميل طبيعي أقصد ومحبة طبيعية للوالدين، فهذه لا إشكال فيها، مباحة، لأن الإنسان قد يميل إلى ولده، إلى والده، هذا ميل طبيعي لكن ليس في الدين، فهو يبغضه في الدين، وإن كانت تقع في قلبه محبة طبيعية لكونه أباه، فهذه لا يؤاخذ الإنسان عليها. أما في الدين فينبغي أن يبغضه في الدين، يبغضه في الدين، يبغضه في الدين ويبغض دينه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، تأكيد الآباء والأبناء وسبق الإخوة، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآباء والأبناء والإخوان، وأزواجكم الأزواج وعشيرتكم وهم الأقربون لك، عشيرتك القريبة، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وجمعتموها وتجارة تخشون كسادها فأنتم حريصون على الربح فيها، تعلقت قلوبكم بهذه التجارة، ومساكن ترضونها وتقر عيونكم بها وتؤملون المقام فيها، هذه ثمانية أشياء تجمع صنوف التعلق الأكبر القلبي من أمور الدنيا: آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها. إن كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله، تقدمون محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتعصون الله، تعصون رسوله بسبب واحد من هذه الأشياء أو بأكثر، فتربصوا، هذا وعيد، حتى يأتي الله بأمره وعذابه وعقوبته. فهذه الآية ذكرت ثمانية أشياء، من قدمها على محبة الله ورسوله فعصى الله بسببها، وقدمها على محبة الله ورسوله فإنه متوعد الوعيد الشديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو يبين الشاهد من هذه الآية وسبب إيراده في هذه الآية، فيقول في المسائل العاشرة: الوعيد في من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الوعيد في من كانت الثمانية، يعني هذه الثمانية أشياء التي ذكر الله في كتابه، أحب إليه من دينه، هذا هو الوعيد. فهذا أيضا له تعلق بباب المحبة الغير شرعية، فهناك المحبة الشركية التي تخرج من ملة الإسلام، وهذه في الآية الأولى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهناك المحبة المحرمة التي تقدم فيها هذه على محبة الله ورسوله بما توقعك في إثم أو معصية، فهذه محبة محرمة وقد تكون شركية إن قدمت هذا على إسلامك وعلى دينك فلم تدخل الإسلام أو ارتدت عن الدين بسبب شيء من هذه الأشياء، فإنك تكون كافرا أو تكون بذلك مشركا الشرك الأكبر. وهذه الآية أخواني آية امتحان أيضا، من ادعى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فلينظر هذه الأشياء منه، هل يقدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله أو يقدم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء؟ لو خير الإنسان بين دنياه وبين محبة الله ورسوله أيما يقدم؟ يقدم. هنا يأتي اختبار الصادقين، ولهذا هذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله بصدق وأنتم صادقون في هذا الإدعاء فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله المحبة الصادقة أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
أي البخاري ومسلم. فهذا حديث عن أنس رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم تلك المرأة المباركة، أم سليم رضي الله عنها. يا أخوات، هذه أم سليم كانت آية، وكان أمرها عجبا في زواجها وفي كثير من أحوالها. ففي زواجها من أبي طلحة، لما تقدم إليه أبو طلحة كان مشركا، فقالت له رضي الله عنها: يا أبا طلحة، لما تقدم إليه: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، إن تسلم يا أبا طلحة فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة، فكان مهر أم سليم والإسلام، أول مرأة مهرها الإسلام أم سليم. انظروا يا أخوات، انظروا يا نساء، المرأة اليوم تبحث عن الدراهم والدنانير وكثرة المهور والتوسع في ذلك والمغالاة التي انتشرت في مجتمعنا، فالمرأة لها طلبات: أريد غرفة كذا وكذا وكذا وكذا، أريد أن تكتب لي كذا وكذا، من المقدم من المؤخر من الأثاث وغير ذلك، وربما لا تلتفت لصلاح الزوج واستقامته، هل هو مستقيم، هل هو صالح، هل هو طالح، هل هو يصلي ويحافظ على الصلاة الخمس أم لا. هذا للأسف الشديد لا تلتفت إليه كثير من أخواتنا. فيا أختا، إن كنت أما احرصي على أن ترتبط ابنتك بالرجل الصالح، هذا هو الكنز الثمين الذي قل وجوده في هذا الزمان. وأنت يا أختا، إن كنت فتاة لم تتزوجي بعد اجعلي مرادك في من يرتبط بك أن يكون صالحا، أن يكون مستقيما، أن يكون خلوقا، أن يكون دينا، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والصالحين والصالحين والصالحين. فيا أختاه لا تقلدي يا ابنتي، بارك الله فيك، كثيرا من فتيات الإسلام اليوم تريد أن ترتبط بالزوج أو بالشاب الذي عنده وعنده 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 شقة وسيارة ووظيفة وما أدري إيه وأموال كثيرة. هذا لو جاء مع الدين خير، لكن إن كان هو أو الدين فلا ينبغي لك أن تساومي بدينك أبدا، دينك أعز عليك من أي شيء. كما يقال اليوم البنت كلها فتى الأحلام. فتى الأحلام من بقى؟ فتى الأحلام هو المخنث ربما، صاحب القصة الغربية وصاحب الزي الغربي والمتحلل من الدين، فلا شيء عنده يسمى بالحلال والحرام. هذا فتى الأحلام، هذا فتى الدمار، هذا الفتى الذي سيذهب بأحلامك بعده، هذا الفتى الذي أنت فتاة بالنسبة له من فتيات أقام العلاقة بهن. خذ الصالح، خذ الفتى الذي إن دخل عليك سلم عليك وذكرك بالله سبحانه وتعالى، إن أحبك أكرمك، وإن استحالت العشرة بينكما ما أهانك وحافظ عليك. هذا هو الذي اختاره لك الإسلام، العلاقة تكون على الإسلام، على الدين، على الاستقامة. فأم سليم رضي الله عنها أم أنس رضي الله عنه قالت يا أبا طلحة إن تسلم فذاك مهر، فأسلم فكان ذاك مهرها. ولها موقف عظيم آخر أيضا لما مات ولدها وكان صغيرا، وكان أبو طلحة يحب حبا شديدا، فقالت أم سليم لأهل بيتها لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. تخيلوا، معلوم الآن المرأة إن ضاع منها شيء من المال في البيت ظهر ذلك على ملامح وجهها وتصرفاتها، فإذا مات لها شيء في البيت مما تربيه من طيور أو غير ذلك ظهر ذلك على وجهها وتصرفاتها. كيف إذا مات لها ولد؟ أعهدتم امرأة تتمالك مشاعرها وقد مات ولدها؟ من؟ الرجل قد يصبر عنده قوة تحمل، أما المرأة فمعلوم أن عاطفتها غير عاطفة الرجل، فهي أرق وأضعف. ولكنها قالت لا يخبر أحد أبا طلحة حتى كنا أنا. ودخل أبو طلحة رضي الله عنه وكعادته يسأل أين ولدي؟ فقالت أم سليم يا أبا طلحة هو أسكن ما يكون، أسكن ما يكون، ما كذبت. ففهم أبو طلحة أن ولده نائم، ثم تزينت وتجملت وقربت العشاء وتعشى، ثم واقعها وجامعها، وبعد ذلك كله كل هذا وابنها في ناحية من البيت قد مات. وبعد كل هذا قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لهذا؟ قال لا، لما أغضب؟ قوم أعارون عارية وأرادوها أعطيهم إياها. فقالت احتسب ولدك عند الله. إخواني سهل جدا أن احنا نتفنن في إلقاء أسلوب هذه القصة وفصاحتها وكذا، ما أسهلها على اللسان، لكن ما أصعبها وما أشقها في الواقع. وعند تمكن الإيمان من القلب سبحان الله، ولكنه الإيمان. فغضب أبو طلحة قال تركتين حتى تلطخت بك وكذا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. هذه ليلة مباركة، هذا جماع مبارك لله عز وجل، زواج لله، جماع لله. فكان أن رزقهم الله عز وجل ولدا رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن، كلهم يقرؤون القرآن، بركة. فأم سليم أتت بأنس رضي الله عنه إلى وهو صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، هذا أيضا من أمورها الموفقة، قالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك يا رسول الله، وادعو الله له يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يبارك الله عز وجل في عمره وفي ماله وفي ولده، فبارك الله في عمره حتى كان من آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ماله حتى صار من أكثر الأنصار مالا، وفي ولده حتى صار من أكثر الصحابة ولدا، قيل دفن أكثر أو قرابة 80 ولدا من أولاده وأحفاده رضي الله عنه بيده، هذه المرأة الموفقة المباركة. ولهذا كان النبي يقيل عندها، يقيل عندها نومة القيلولة، لأنه كان بينه وبينها محرمية، كانت محرمة عليه، فكانت تأتي والنبي قد عرق، فتأتي بقطعة قطن أو قماش أو كذا، فتأخذ العرق وتسلت عرق من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجعله في قارورة الطيب، وهو أطيب الطيب. أرأيتم أم سليم، هذه أم سليم رضي الله عنها، هذه أم سليم رضي الله عنها. فأنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من ولده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، لا يؤمن، إيمان منفي. والسؤال اكتبوه، هل النفي هنا لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان الواجب؟ هل النفي لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان أو لكمال الإيمان الواجب؟ الجواب هذا النفي لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان، لأن من لم يكن عنده كمال المحبة لله ورسوله بحيث يقدم محبة الله ورسوله على محبة الولد والوالد والناس أجمعين وكذا، هذا يكون ناقص الإيمان، يعني يكون آثما. أما إذا لم يكن عنده أصل المحبة لله ولرسوله فهذا يكون المنفي عنه أصل الإيمان. انتبهوا. إذن من لم يكن عنده أصل المحبة لله وللرسول فهذا لا إيمان له صحيح، هذا كافر إذا لم يكن عنده أصل المحبة لله وللرسول. طيب من كان عنده أصل المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما عنده الكمال الذي يقدم تلك المحبة على محبة الولد وكذا، فإذا خير بين دنياه وكذا ومحبة الله ورسوله، يعني في معصية فيقدم المعاصي، يقدم شهوته، هذا لا نقول كافر، وكل من عصى فلا شك أنه يقدم من أجل تجارة أو ولد، فأنه يقدم محبة ولده على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تقديم تقديم، فالتقديم هذا يأثم عليه الإنسان. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أحب، فهذا النفي قال العلماء هذا نفي للإيمان الواجب، هذا نفي للإيمان الواجب، لأن النفي يا إخواني طارة يكون للأصل نفي الوجود ما في إيمان، وطارة يكون ماذا للكمال. كيف نفرق بين نفي الأصل ونفي الكمال؟ كيف نفرق؟ نقول على حسب النص، ننظر المنفي في النص ماذا، إن كان الأصل فهو الأصل، وإن كان الكمال فهو الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان عن الزاني. نقول هذا نفي للكمال الواجب، فهو عنده أصل الإيمان لكن انتفى كمال الإيمان الواجب. قال هنا فائدة ابن قاسم رحمة الله عليه تنضاف إلى كلام ابن خزيمة في مسألة النفي الوارد في لغة العرب. قال ابن قاسم رحمه الله، كتب هذه القاعدة مهمة جدا، قال ابن قاسم: ونفي اسم الشيء، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب. نفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، يعني نحمله على نفي الكمال، مستفيض في كلام العرب. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في من يخرج من النار، يخرجوا من النار فيخرجوا من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، هذا يكون نفي للكمال، هذا نفي للكمال وليس نفيا للأصل، هذا نفي للكمال، وهذا مستفيض في كلام العرب، وهذا مستفيض في كلام العرب. طيب الشاهد من الحديث إذن، ومناسبة هذا الحديث للباب، أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن نفي الإيمان لمن قدم محبة الولد والوالد والناس عليها يدل على وجوبها، وذلك أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله، ولازمة لها، فمن كانت محبته لله عظيمة كانت محبته للرسول عظيمة، ومن كانت محبته ضعيفة كانت محبته للرسول ضعيفة، وهكذا. فهذا النص فيه بيان أن المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان، وكل هذا داخل في التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ولهما أي البخاري ومسلم، عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال:
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
ثلاث من كن فيه يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال، من كنا فيه أي إذا وجدت في العبد، ثلاث خصال، متى ما وجدت في العبد وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، هذه ثلاث خصال إذا وجدت فيك يا عبد الله يا أمة الله وجدت حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. بهن الباء للسببية، الباء للسببية أي بسببهن حلاوة الإيمان. هل الإيمان له حلاوة؟ له حلاوة وله طعم، كما جاء في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان، وله زينة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وهذه يجدها أهل الإيمان. ولهذا قال بعض السلف نحن في سعادة، يعني في لذة، في لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وجد بين حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان ما معنى الحلاوة يا إخوان؟ ما معنى الحلاوة؟ معنى الحلاوة التلذذ بالطاعة والتلذذ بالإيمان. حتى إن المشقة لتهون في سبيل هذه اللذة، حتى إن المشقة لتهون في سبيل هذه اللذة. هذا معنى الحلاوة، تلذذ بالطاعة. الذي يتلذذ بالشيء إخواني لو جاءه عذاب بسببه ولا يبالي به، ما يبالي، لأنه يشعر باللذة، هذه اللذة تنسيه المشقة. ولهذا شوفوا سبحان الله في سبيل العلم مهما يجد الإنسان إخواني من مشقة إلا أنها تهون في سبيل اللذة التي يجدها. ولهذا بعض السلف كان يتعرض لمشقة بالغة في الطلب، حتى أن بعضهم تعرض للموت. بعضهم يا إخواني وهو يطلب العلم شرب بولة وإلا يهلك، شرب بولة، بولة وإلا يهلك، يكاد يهلك. نعم، هذه ثلاثة من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان. نعم،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
نعم، هذه الثلاثة، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يحب الله وأن يحب رسوله محبة تتقدم على كل محبة مما سواهما، فيقدم محبة الله ومحبة رسول الله على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية. طيب سؤال، ما سبب جمع الله ورسوله في هذا الضمير مما سواهما؟ السبب كما ذكره العلماء ألا وهو التثنية تدل على التلازم بين المحبتين مما سواهم، تلازم بين المحبتين، فمحبة الرسول محبة الله، ومن كان يحب الله بصدق اتبع الرسول، ومن اتبع الرسول بصدق وحب بصدق أطاع الله، فهناك تلازم. الأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرأة المسلمة لا لدنيا، إنما يحبه لله وفي الله، والمحبة في الله تقتضي التعاون والنصرة، وتقتضي التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، والأمر معروف والنهي عن منكر، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وتعرفون قصة الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في بلدة أخرى، فأرسل الله على مدرجة وإثره رجلا قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لي أزور أخا لي. قال هل بينك وبينه شيء وكذا؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت، أن تحب المرأة لا تحبه إلا الله. عامة مؤاخاة الناس اليوم على ماذا يا أخوان؟ على الدنيا، اعطيني أعطك، فقبل أن تصاحب فلانا تنظر ما الفائدة من وراء ذلك الدنيوية، إنما أن تحب في الله هذا قليل جداً. المحبة في الله قليلة. نعم. الأمر الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أما وقد أنقذ الله من الكفر فصار مسلما هل يعود الكفر؟ لا، يكره ضد الإيمان وهو الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. من يحب أن يقذف في النار؟ لا أحد. كذلك هو لا يحب أن يعود إلى الكفر، فأن يقذف في النار هذا أحب إليه من أن يعود إلى الكفر، فهو يكره ضد الإيمان وهو الكفر. إذن ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد أن أيضا المحبة الشرعية مقتضاها تقديم محبة الله ورسوله على كل محبة، ومحبة المرء في الله سبحانه وتعالى، ومحبة الإيمان حتى إنه لا يكره ضد الإيمان. نعم.
قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
يعني وأتم الحديث. طيب، سؤال مهم جدا: ما سبب ذكر محمد بن عبد الوهاب لهذه الرواية؟ أما كان يكفي الحديث الأول، لسيما هو اختصر، يعني ما ذكر الأمور الثلاثة لأنها كالحديث الأول، لكن ما سبب إيراد هذه الرواية؟ قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في سبب إيراد هذه الرواية معنى دقيق، ألا وهو قال: وفائدة هذه الرواية أن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان، انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهذه عن طريق المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. يعني الحديث فيه، حديث أنس المذكور، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. طيب، هذا في ماذا؟ في وجود الحلاوة. طيب، انتفاء الحلاوة، حلاوة الإيمان لمن لم يكن عنده شيء من هذا، فين يؤخذ؟ من مفهوم الحديث. فالإنسان إذا كانت عنده الثلاث خصال وجد الحلاوة، إذن معناه تنتفي الحلاوة بماذا؟ إذا لم يكن عنده شيء من هذه الخصال. طيب، أخذ أن انتفاء الحلاوة، حلاوة الإيمان بانتفاء خصائص هذه الخصال، يؤخذ من الحديث الأول من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم، فجاء بالرواية التي تدل على المنطوق في عدم وجود الحلاوة، ولهذا قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، وذكر الحديث. إذن فائدة الرواية التصريح بنفي الحلاوة بالمنطوق التي أخذت من الحديث الأول بالمفهوم. تبهتم؟ فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من علماء الحديث، وله دراية وجمع روايات، ويقصد كل رواية يضعها رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك.
نعم، تنال ولاية الله بذلك. بماذا؟ من أحب في الله كما سبق، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، كل حياته لله. المؤمن يا إخواني ينبغي أن يوقف حياته لله. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتك كلها لله يا أخي، تجارتك لله، عشيرتك لله، أولادك لله، أزواج زوجتك، كل شيء، اجعل كل حياتك لله، ومن أجل ذلك تحب في الله، ما تحب من يبغض الله أو من ليس على دين الله أو من يعصي الله أو المبتدع، ما تحب أحد من هؤلاء لأنهم عصاة، خرجوا عن الإسلام أو خرجوا عن السنة أو خرجوا عن الطاعة، فتبغضهم إذا هم ابتدعوا، تبغضهم لبدعتهم، تبغضهم لمعصيتهم، تبغضهم لكفرهم. لكن البغض في الكافر بغض تام لا يحب من وجه. أما المبتدع أما العاصي أو كذا ففيه نوع مولاه بقدر ما عنده من الإيمان. ووالى في الله وعاد في الله، تجعل ولاءك في الله، توالي من؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا. تعادي من؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، ما تولي أحدا وهو يبغض الله حتى ولو كان أقرب قريب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا يا إخواني يظهر معدن الإيمان عند الولاء والبراء، عند الحب والبغض. تجد بعض الشباب المسلمين اليوم يحب كافرا إذا كان لاعبا أو كان فنانا أو كان مغنيا، يا الله على كثرة من يحب المغنين واللاعبين من أبناء المسلمين. على ما تحبونهم؟ هؤلاء عصاة وكفار، يعني كفار ويحبونهم بمعاصٍ، لكونه مغنيا لكونه لاعبا، فضلا عن كونه كافرا. ما يجوز أن تحب أصلا حتى ولو كان كما يقال يخدم الإنسانية وكان ينفق وكان وكان، لا يجوز أن تحبه. فكيف تحبه لأنه المغني الأول في العالم أو اللاعب الأول في العالم؟ سبحان الله. انظروا يا أخواني يوم أن قلت تربيتنا لأبنائنا على الولاء والبراء والحب والبغض، وقارنوا بين هذه الصورة وصورة حصلت في العصر الأول على عهد رسول الله، بل مع الغزوة الأولى غزوة بدر. في غزوة بدر الحديث في الصحيح، وبينما عبد الرحمن بن عوف واقف في الصف إذا عن يمينه صبي وعن يساره صبي، صبيان. وكأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما أحب هذا الموقف أن يكون بين صبيين صغيرين. إذا بالصبي الذي عن يمينه قال يا عماه، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أشر علي، أشر على أبي جهل، أشر علي حتى أعلمه. قال له عبد الرحمن ألك به حاجة؟ تحتاج في شيء؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا. سبحان الله، كلام يا أخواني ما تناسب لمع العمر ولا مع القوة الجسدية، ولكنه الإيمان الذي يفوق كل شيء. فكم من صبي فاق شيخا جاوز المئة ربما، وكم من ضعيف فاق قويا في بدنه بهمته. أما قال النبي في عبد الله بن مسعود تعجبون من دقة ساقه، والله ساقيه والله إن لا تزر عند الله كجبل أحد. الله أكبر. من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، هذا فيه الرد على من يقول بأننا أحب كل الناس. ومن هؤلاء الضلال الجفري الذي ابتليت به مصرنا، يعني خرب اليمن وجاء يخرب مصرنا ويخرب مصرنا، عليه من الله ما يستحق. هذا الصوف القبوري، تعرفون ماذا يقول الجفري؟ يقول أنا أحب الكفار، ويصرح من غير ما يسأل أحد، رجل بيعلم الأمة أنا أحب الكفار، أحب الكفار لذواتي وكذا، وإن كنت أكره أعمالهم، أنا أبغض الأعمال لكن أحب الكفار. وهذا جاهل، لأن الكفار يبغضون أعيانا وأعمالا، أعيانا وأعمالا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون، يبقى من أعيان وأعمال. والجفري يقول نحن نحب الكفار، نحبهم جميعا، إنسانية بقى يا أخوان، إنسانية، يحب الذوات، يحب هؤلاء الكفار. لأن فيهم سر النفخة الإلهية، مخلوقات لله. وفرعون تحبه؟ أكيد، لأنه الله نفخ فيه الروح. طبعا هذه روح من الأرواح التي خلقها الله فيه، هذه روح من الأرواح التي خلقها الله. أقصد يعني أنها روح، أن روحها من الأرواح التي خلقها الله. يبقى ما الفرق بين فرعون وأبي جهل؟ جميع الكفار، وما فرق، لأن روحه من الأرواح التي خلقها الله، فلهذا يحبه. هذا تقسيم وتفصيل ما أنزل الله به من سلطان، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله في مقابل والى في الله. فمن والى في الله يعني نصر، يعني أيد وعاد في الله، يعني حارب، نال ولاية الله يا اخوان، نال ولاية الله. وولاية الله يعني محبته ايضا لعبده، ونصرته لعبده، وتوليه لعبده. ونقول مسألة، الولاية تنقسم الى قسمين، الولاية تنقسم الى قسمين: ولاية من الله للعبد، ولاية من الله للعبد، وهي في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله العبد. والثانية: ولاية من العبد لله. يبقى ولاية من الله العبد، وولاية من العبد لله. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى في ولاية من الله للعبد، وفي ولاية من العبد لله. طيب، ولاية الله لعبده على قسمين، الولاية من الله، الولاية من الله على قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هذه يعني تقتضي تدبير أمور العباد وكذا لعموم العباد، وهناك ولاية خاصة وهي للمؤمنين، وأخصها للأنبياء والمرسلين، وأخص هذه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. يقال ولاية ويقال ولاية بالفتح والكسر، والأقرب أن الولاية بالفتح تكون في تولي الله، أو في بمعنى المحبة والنصرة، وإنما الولاية بمعنى التولي على الشيء. أشار إلى هذا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
الله أكبر. حتى لو عنده صلاة كثيرة وصوم كثير، لكن ما عنده ولا براء ولا حب ولا بغض كما يوافق القرآن والسنة والآثار، فإن هذا ما ينتفع انتفاعا عظيما. للأسف الشديد تجد بعض الناس اليوم يصلي ويصوم ويحفظ القرآن، ومع ذلك ماذا؟ ها؟ يوالي الكافرين، بل يقول: هم إخوة لنا. وأنتم تعلمون كثيرا اليوم من الدعوات تقوم على هذا، أنه ليس فرق بيننا وبين الكفار، بل ربما حذفوا وصف الكافر وحلوا محل الإنسانية. ومذهب الإنسانية مذهب موجود الآن، كلنا لا فرق بيننا باعتبار دين. احذف الدين، الدين ليس يفرق به بين رجل وآخر. كلنا أخوة، كلنا أخوة، كلنا أحباب، كلنا أحباب. وهذا للأسف الشديد تجد هذه الدعوة في المجتمع المسلم، لكن عند الكفار أبدا لا تجد هذا هناك. يعني ما يدرس الغرب الكافر أننا ينبغي أن نحب من؟ أن نحب المسلمين، ولا فرق بيننا وبينه. وأنتم تعلمون لما سب رسول الله وتعن في رسول الله كيف أنهم لم يعتذروا عن هذا اعتذارا رسميا. لو حصل هذا منا لا اعتذرنا وخطبنا، نحن نخطب أصلا مجانا. دعاة سوء موظفون في هذا، ويدعون إلى التقارب كما يقال بين الأديان، وهذا باطل، وهذه دعوة كفرية تصادم القرآن والسنة. نعم نحن لا نظلم أحدا، نحن لا نعتدي، بل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يجوز ظلم أحد من هؤلاء إذا كانوا معنا يعيشون أو دخلوا إلى بلادنا بأمان أو بيننا وبينهم عهد، لا يجوز الاعتداء عليهم أبدا إلا إذا كان بيننا وبينهم حرب، لكن هذا شيء وعقيدة القلب شيء آخر. نعم.
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
الله أكبر.
رواه ابن جرير.
نعم، صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني تآخي الناس وعلاقات الناس ومحبة الناس على أمر الدنيا، يعني من أجل الدنيا، وهذا فعلا يا إخواني هذا واقع. ولهذا الشيخ ابن عبد الوهاب أخذ من هذا فائدة، ماذا قال؟ السابعة، فهم الصحابي للواقع أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فعلا عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وهذا لا يجدي على لي شيئا، أي أنهم لا ينتفعون بذلك. إذا كانت المخاء على الدنيا فقط فإنها لا تنفعهم في الآخرة، إذ لا ينفع في الآخرة إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. فهذا نص مهم معناه صحيح، أن المؤاخاة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في الحب لله، هذا باب عظيم جدا. أما أن تحب أعداء الله وتدعي محبة الله هذا صعب، هذا كذب. ولهذا ماذا يقول ابن القيم، اكتبوا هذا البيت، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ هذا لا يمكن. تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، في إمكاني. هذا الباب باب عظيم، باب عظيم في بيان أن المحبة ينبغي أن تكون لله وفي الله، ليست مع الله، وأن المحبة مع الله شرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظروا يا أخواني عظمة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الذي يصفه الجهال مع مصنفات الشيخ الأخرى أنها مجملة ومقتضبة استغلها التكفيريون في فقه التكفير، وهي قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم، وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، يعني مودة، لأنها لم تكن لله عز وجل، أي هذه المحبة لما لم تكن لله ما نفعت في الآخرة، ولم تكن سببا لحصول شفاعة أو شيء، بل إنها تنقلب عداوة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل محبة يا إخواني لم تكن لله فإنها تنقلب يوم القيامة لتكون ماذا؟ لتكون عداوة. هذا الأثر وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وتقطع بهم الأسباب، أي المودة، لأنها ماذا؟ لأنها لم تكن طاعة الله عز وجل. أختم هذا الباب بذكر مسألة ذكرها ابن القيم وفائدة ذكرها ابن القيم في الأسباب الجالبة لمحبة الله، الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل 10، احرصوا عليها يا أخوان، يا أخوات احرصوا عليها، 10 أسباب تجلب محبة الله. 1، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قراءة القرآن مع التدبر والفهم والتحاكم والعمل، القرآن، القرآن كتاب الله أعظم الكلام أجل الكلام، فيه من البينات والهدى ما فيه هدى للمتقين، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لكم في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 2، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. 3، دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل، دوام ذكر الله. 4، إثار محابه، أي محاب الله، على محابك عند غلبات الهوى، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 5، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها، مطالعة القلب لأسماء وصفاته. يا سلام، قف مع أسماء الله، قف مع اسم البر الرحيم الودود الغفور العزيز السلام المؤمن، قف مع هذه الأسماء، قف مع الصفات وتدبر ما فيها، ترى عظمة الباري. فما أثني على الله ولا عبد الله بأعظم من الثناء عليه، ولا أثني على الله بأعظم من الثناء عليه بأسمائه وصفاته. ولهذا لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل يوم القيامة سجدة طويلة ما سجد مثلها قبل، يفتح الله عليه من أنواع المحابد شيئا لم يفتحه على أحد. 6، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، مشاهدة بره وإحسانه، انظر إلى اللطيف الخبير، إنه هو البر الرحيم، إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. 7، انكسار القلب بين يديه، انكسار القلب بين يديه. 8، الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي آخر الليل. 9، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، مجالسة المحبين الصادقين، ما تجالس أي أحد، جالس من يذكرك بالله. 10، وأعظم طبعا من تجالسهم العلماء. 10، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشهوات يا أخواني، من الشبهات. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، هذا هو الباب الثاني، الباب الذي مضى في الحب والمحبة الشرعية التي عبادة فلا يجوز صرفه ولا غيره، والباب هذا في الخوف، وقلنا بأن راحة العبودية قم على المحبة والخوف والرجاء، هذا الباب في الخوف، وفيه الكلام والتقسيم والتفصيل على نحو ما سبق. وعليه فما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ باب قول الله عز وجل إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: سبب إيراد كما قال العلماء تنبيه على وجوب إفراد الله بالخوف لأنه عبادة لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك أكبر يتنافى مع التوحيد. واضح يا إخوان؟ مثل الباب الماضي، المحبة عبادة وصرفها لغير الله شرك، الخوف عبادة وصرفه لغير الله شرك. طيب، فائدة. قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال العلامة العثيمين رحمه الله: المؤلف أعقب باب المحبة بباب الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين، المحبة والخوف. لأن العبادة ترتكز على شيئين، المحبة والخوف. طيب، سؤال: ما معنى الخوف وما المراد بالخوف؟ الجواب: قال بعض العلماء هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة. الفزع والوجل وتوقع العقوبة. المسألة التي بعد ذلك: ما أنواع الخوف؟ احنا سبق وأخذنا أنواع المحبة، ما أنواع الخوف؟ ما أنواع الخوف؟ الجواب: الخوف أنواع. أولا، الخوف من الله، الخوف من الله تألها وتعبدا له عز وجل وتقربا، كما ذكر بعض العلماء هذه الأنواع، فقال: خوف الله تألها وتعبدا له وتقربا، وهذا عبادة، هذه عبادة عظيمة يؤجر عليها الإنسان، هذا الخوف من الله. الثاني، خوف السر، خوف السر، وهو خوف ينافي أصل التوحيد، كالخوف من الأموات أن يضروك بشيء، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. الثالث، خوف محرم، وهو الخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم. واحد يخاف مثلا أن ينقطع رزقه من هذا المحل أو كذا، فيطوع صاحب المحل على بيع محرم على كذا، أو أن يقبل رشوة، أو أن يترك صلاة، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. الرابع، خوف طبيعي، خوف طبيعي، يخاف الإنسان من السبع، يخاف الإنسان من عدو، يخاف الإنسان من ظالم، قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها فخرج موسى منها خائفا يترقب، خاف موسى فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي. اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر او يخشى، قال: ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يبقى عندنا خوف اربعه انواع يا اخوان: خوف هو عباده لله، وهو الخوف من الله عز وجل تألها وتعبدا، خوف هو شرك أكبر، وخوف السر تخاف من أموات يضرونك، أسكت لا تتكلم في البدو الحسين ولا زينب ولا كذا ستكتف، خوف محرم وهو ما يوقع في المحرم كترك واجب وفعل محرم، خوف طبيعي وهذا لا شيء على الإنسان فيه. إذا عرفنا ذلك فيكون المراد من هذا الباب أن خوف العبادة لا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، كما أن المحبة التعبدية محبة العبودية تكون لله، فمن صرفها لغير الله فيكون مشركا شركا أكبر. يبقى باب المحبة وباب الخوف. قال الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الخطاب في هذه الآية للمؤمنين. إنما ذلكم الشيطان إبليس يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه ويعظم أولياءه في أعينكم حتى تهابوهم وتخافوهم. الشيطان يحاول هذا، أن يوقع في قلوبكم الخوف من أعدائكم وهم أولياء الشيطان. فالشيطان له أولياء والله له أولياء. أولياء الله المؤمنون، أولياء الشيطان الكافرون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا هؤلاء، لا الشيطان ولا أولياء الشيطان، وخافوني، أفردوني بالخوف إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فلا ينبغي أن تخافوا الشيطان ولا أولياء الشيطان، خافوني أنا وخصوني بالخوف. فهذه الآية فيها بيان أن الخوف ينبغي أن يفرد به الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف الإنسان إلا الله عز وجل. فإن خفت غير الله خوف عبادة هذا شرك أكبر، أو خفت غير الله خوفا منعك من القيام بواجب، هربت من الأعداء ولم تواجههم وتركت الجهاد، فهذا خوف محرم ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم.
قال: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية،
أي أكمل الآية: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، من تحقق فيهم هذه الأوصاف. وما هي الأوصاف؟ إنما يعمر مساجد الله، يعمرها العمارة الحسية والعمارة المعنوية. العمارة الحسية بالبناء وكذا، فمن بنى الله عز وجل مسجدا وبيتا لله عز وجل ولو كما في حصى القطاع بنى الله له بيتا في الجنة، هنيئا لمن يبني مسجدا أو يساهم في بناء مسجد. لكن بشرط يا أخواني، أنصح إخواني وأخواتي، لا ينبغي أن يبني أحدكم مسجدا أو يساهم في بناء مسجد إلا إذا كان على السنة. إنما يعمر مساجد الله بهذا البناء، وكذلك العمارة المعنوية من العبادة والطاعة، كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الذي يعمر مسجد الله، الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل العرش كما جاء في الرواية، كما عند سعيد بن منصور وغيره، ظل العرش. رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمسجد، يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، نفي وإثبات، الخوف لله فقط، وهذا الشاهد من الآية. ولم يخش إلا الله يعني لم يخف إلا الله سبحانه وتعالى. فما جزاء ذلك؟ وما عاقبتهم فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن قال ابن عباس عسى من الله واجبة، اكتبوها، عسى من الله واجبة، والمعنى عسى من الله يعني فأولئك هم المهتدون قطعا ويقينا إن شاء الله من المهتدين، فمن أتى بهذه الصفات فهو المهتدين. وفي هذا إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة. فالشاهد في الآية ولم يخش إلا الله، ففيه إفراد الله بالخوف والخشية. سؤال، هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ الجواب نعم. فالخشية من الخوف، وهي ما كان مبناها على العلم بالمخشي منه، على العلم به وبحاله. يبقى الخشية تكون بعلم، والخوف قد يكون من الجاهل كما أشار إلى هذا ابن عثيمين. احنا قلنا الخوف هو فزع، وجل، توقع عقوبة، وقد يكون مع الجهل. لكن الخشية تكون مع العلم، ولهذا أخص ما يكون من الخوف الخشية. ولهذا قال سبحانه إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية.
أي ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ومن الناس وهم المنافقون من يقول آمنا بالله، يدعي ذلك وهو كاذب في دعواه الإيمان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي، إذا مسوا عذاب في الله، جعل فتنة الناس، أي صير فتنة الناس أي عذاب الناس كعذاب الله، أي بمنزلة عذاب الله في الآخرة، فارتد عن دينه. أول ما يمسه شيء من العذاب يقول لا 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 ويرتد عن الدين، وبهذا جعل عذاب الناس الذي هو زائل كعذاب الآخرة الذي هو دائم إذا كان في الكفار، فجعل فتنة الناس كعذاب الله. وهكذا الناس يا أخوان كده، بعضهم يجعل إثابة الناس كإثابة الله، وعذاب الناس كعذاب الله. والواجب على المسلم ألا يخاف إلا الله، وإذا عذب في الله صبر كحال المتقين الذين ولو أخدت لهم الأخاديد فإنهم يصبرون. وقرأوا سورة البروج وسوف ترون، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالإيمان شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. فالشاهد من الآية ما هو؟ نفي التوحيد والإيمان عمن جعل خوفه من الناس كخوفه من الله فارتد عن دينه. نفي التوحيد والإيمان لمن جعل خوفه من الناس كخوفه من الله فارتد عن دينه. ينبغي أن تخاف من الله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين، من ضعف اليقين، اليقين هو كمال الإيمان، والإيمان واليقين يضعف ويقوى، كما قال ابن عبد الوهاب الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، هذا بحسب ما في القلب. ولهذا عندنا اليقين درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهي درجات، فيضعف اليقين ويقوى على حسب. فإن من ضعف اليقين ماذا؟ أن ترضي الناس بسخط الله سبحان الله، تقدم رضا الناس، ولو كان رضاهم يبذل في سبيله ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يسخط الله، لكنك تقدم رضاهم على سخط الله، فتؤثر رضاهم على رضا الله بأن تفعل ما يسخط الله، هذا من ضعف اليقين. والمسلم ينبغي عليه ألا يقدم على رضا الله رضا، وألا يقدم على سخط الله سخطا، فأرض الله ولو سخط عليك الناس لا تبالي، وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله، الرزق الذي جاءك على أيديهم هذا من تقدير الله، لكنك لم تحمد الله بل حمدتهم وتعلق قلبك بهم ولم تلتفت إلى الرب الذي لو ما قدر لك الرزق على أيديهم لما جاءك، فنسبت الفضل للناس وتعلق قلبك بالناس ولم يتعلق برب الناس، فأن تحمدهم على رزق الله أي أنك تثني عليهم ويتعلق قلبك بهم وتنسى أن الله هو الذي رزقك على أيديه، احمد الله على هذا ثم اشكر الناس لا إشكال، لكن أن يتعلق قلبك بالناس أن تحمدهم على رزق الله وتنسب الأمر إليهم لا إلى الله فهذا من كفر النعمة، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا ما قدر الله أن يأتيك شيء على أيديهم ذممتهم وكأنهم في أيديهم شيء، فإذا ما قدر الله لك رزقا فلن يأتي أحد بهذا، فعلام تزمهم زما كأنهم هم الذين يملكون ذلك، وتنسى أن الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك. إذا نستفيد أن العبد ينبغي أن يتعلق قلبه حمدا وثناء وذما بالله عز وجل، فإن جاءه الشيء عرف أنه من فضل الله فحمده أولا، وإن لم يأتي الشيء عرف أنه بقدر الله فلا يعاتب أحدا على ذلك إلا إذا كان هناك تقصير منه وتفريط. فالعنوان إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لا يجره حرص حريص، نعم أنت مطالب بالأخذ بالأسباب لكن اعلم أنه لن يأتيك شيء إلا ما قدره الله لك، ولا يرد هذا كراهية كاره، لو كره الشخص نفسه الذي على يديه يسوق الله إليك رزقا لو كره أن يأتيك بالرزق هذا سوف يأتيك إذا قدر الله عز وجل هذا الرزق، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الشاهد في الحديث ما هو؟ الشاهد في الحديث هو ذم من قدم رضا الناس وسخطهم على رضا الله وسخطه كما قال بعض أهل العلم. نعم،
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، فهو كالذي مضى. لا تلتمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، أي أرض الله ولو سخط الناس. فمن التمس رضا الله بسخط الناس هذا محمود، حينئذ يرضى الله عنه ويرضي الناس عنه، لأن قلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن. أما من عكس فالتمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا من أرضى الله ولو سخط الناس اجتمع له أمران، الأول أن الله يرضى عنه، والثاني أنه يرضي الناس عنه. طيب من عكس فأسخط الله برضا الناس، حصل له أمران، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لماذا يا أخواني؟ لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فالشاهد لا تخشى لا تخف إلا الله، ولا تبالي بسخط إلا بسخط الله، ولا تحرص على رضا إلا رضا الله. وفي هذا الحديث إثبات صفة السخط والرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية. هذا الباب إذن يتعلق بماذا؟ يتعلق هذا الباب بالخوف، وأنه عبادة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفرض الله عز وجل بها الخوف. وعرفنا أقسامه وأنواعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا التبويب الثالث بالآية. فالشيخ طارة يبوب بالآيات، وطارة يبوب بغير الآيات. هذه من التبويبات المتتالية بالآيات. باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما المناسبة بين هذا الباب وكتاب التوحيد؟ الجواب: المناسبة كما قال العلماء أن التوكل عباد يجب إفراد الله به، ويجب إخلاصها لله. فمن صرف التوكل أو جعل التوكل على غير الله فيما يكون لله فهذا مشرك. يبقى التوكل عبادة، فمن صرف العبادة هذه لغير الله عز وجل كان مشرك. هذا هو القسم المشترك دائما. يبقى الشيخون ذكر ما ينافي ماذا؟ ما ينافي أصل التوحيد، ألا وهو أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر، أو دون ذلك فيكون شركا أصغر. طيب سؤال: ما معنى التوكل؟ ما معنى التوكل؟ الجواب: التوكل على الله عز وجل هو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله والتفويض إليه مع الأخذ بالأسباب في حصول المطلوب ودفع المكروه. باعتماد القلب على الله والتفويض إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الأخذ بالأسباب. ولهذا يأتينا السؤال الذي بعد ذلك: هل الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل؟ هل الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل؟ الجواب: لا، الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، إذا كان على الوجه المشروع. والناس أقسام فيما يتعلق بالأسباب، والناس أقسام فيما يتعلق بالأسباب. أولا: ما من لا يأخذ بها توكلا على الله بزعمه فهذا مخالف للشرع، وليس توكله توكلا مشروعا، لأن الشرع يأمر بالأخذ بالأسباب. الثاني من يأخذ بها مع التفات قلبه إليها، مع التفات قلبه إليها، فهذا مخالف للتوحيد. فإن كان يعتقد أن هذه الأسباب تعمل بنفسها فهو مشرك شركا أكبر، أو كان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير أو الشر ولكن يتعلق قلبه بالسبب، فإنه يكون مشركا شركا أصغر. القسم الثالث من أخذ بالأسباب ولم يلتفت إليها واعتمد بقلبه على الله عز وجل، فهذا هو الموحد. نعم. النقطة التي بعد ذلك كالأبواب السابقة، ما أنواع التوكل حتى نعرف المشروع والممنوع؟ ما أنواع التوكل؟ الجواب: التوكل أنواع. الأول التوكل على الله الذي هو عبادة لله عز وجل كما سبق، فهذه عبادة. الثاني التوكل على الأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. الثالث التوكل على مخلوق فيما يقدر عليه، وتعلق القلب به، فهذا شرك أصغر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال هذه الأوصاف للمؤمنين وحصرها في المؤمنين، وأنها لا تكون في غير المؤمنين بأداة الحصر. إنما المؤمنون الذين اجتمع لهم تصديق القلب وإقراره مع قول اللسان مع عمل القلب وعمل الجوارح، إنما المؤمنون حقا الكاملون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن بالتسبيح بالصلاة، ذكر الله عام، ذكر باللسان ذكر بالقلب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تأثرت قلوبهم بالذكر، وكان مردود هذا الذكر عائدا على القلوب لا على الألسن فقط، لأنهم يذكرون الله ذكرى تدبر وذكرى خشية فتتأثر القلوب، كما قال سبحانه في القرآن: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تليت عليهم الآيات فسمعوها بقلوبهم لا بآذانهم فقط، فحيت قلوبهم بذكر الله وبآيات القرآن، زادتهم إيمانا أي مع إيمانهم، كما قال سبحانه: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله ويتوكلون عليه مع الأخذ بالأسباب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فجمعوا بين الصلاة والزكاة وهما من أعظم أركان الإسلام العملي، أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك المشار إليهم بهذه الصفات، هم ضمير فصل يدل على التأكيد، المؤمنون حقا بحق، الذين اجتمع لهم قرار القلب مع عمله وعمله وإقرار اللسان وعمله وعمل الجوارح، لهم مغفرة ورزق كريم. فالشاهد في الآية ذكر التوكل واختصاص الله به، ودليل الاختصاص وعلى ربهم يتوكلون، فقدم ماذا؟ فقدم الجر والمجرور لإفادة الاختصاص، وعلى ربهم يتوكلون، كما قال سبحانه في آية الباب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا شرط الإيمان. نعم. فمن توكل على الله غير توكل عبادة فإنه يكون كافرا مشركا خارجا من ملة الإسلام. نعم.
قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك أي وكافي من اتبعك من المؤمنين. فمن هنا معطوف على الكاف في حسب، يعني يا أيها النبي الله حسبك وحسب من اتبعك، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله والذين آمنوا، فالذين آمنوا حسب الرسول، لا، الحسب لا يكون إلا من الله، حسب لا يكون إلا من الله، فالله حسب النبي وحسب الذين آمنوا. فالشاهد فيها ماذا في الآية؟ التوكل على الله، وأن العبد لا يتوكل إلا على الله، وأن الله هو حسب المؤمن، ولهذا لا يتوكل المؤمن إلا عليه. فلهذا نقول ماذا؟ حسبنا الله، ما نقول حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا ما أتاهم الله ورسوله، فالإتيان أضيف إلى الله والرسول، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسول، ما قال حسبنا الله ورسول. إذن الحسب لا يكون إلا لله. ومن هنا نذكر فائدة: هل يشرع أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت عليه ثم عليك؟ الجواب: التوكل عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، لهذا لا يجوز أن أجعلها للعبد ولو بثم الدل على الترتيب، لأنها عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، إلا على قول من يجعل التوكل بالتوكيل، بمعنى التوكيل أنه يمكن أن يوكل عبدا، ونقول التوكيل غير التوكل. فهذا الصحيح أن الله يفرد به سبحانه، وإن قال بعض أهل العلم بجوازه، لكن كما قلت لكم على المعنى الذي ذكرته لكم. طيب. نعم.
وقوله: وما يتوكل على الله فهو حسبه،
كالآية السابقة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه من شرطية وفعل الشرط يتوكل، ومن يتوكل على الله ويعتمد بقلبه عليه مع الأخذ بالأسباب ويجمع قلبه على ربه فهو حسبه، أي هو كافي، هو كافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار.
ففيها إطلاق هذه الصيغة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم، دعاء بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم، فجميع الأنبياء نقول عليهم السلام أو صلى الله عليهم وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في الأنبياء، نقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو صلى الله عليهم وسلم. نعم. وإبراهيم هو إمام الحنفاء، والأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، فإن إبراهيم عليه السلام له إسحاق وله إسماعيل، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل فلم ينحدر من ذريته نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين، أبوه وإسماعيل عليه السلام، والذبيح وإسماعيل كما في التوراة وليس إسحاق. نعم. وقد اجتمع الكفار في زمان إبراهيم عليه السلام لما دعاهم إلى التوحيد وحطم أصنامهم ووقعت المساجلة التي بينه وبينهم كما في سورة الأنبياء، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بإلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بإلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، من باب مناظرة، فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، إلى أن قال الله قلنا النار كن بردا وسلاما على إبراهيم، فجمعوا فأتوا به وقيدوه وسلسلوه وأضرموا النيران وألقوا فيها وانتظروا أن يكون رمادا، لكن الله أوحى إلى النار التي هي جند من جنده أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. ماذا قال إبراهيم حين ألقي في النار؟ كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري.
أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا بعد أحد، فجاء بعض الناس وقالوا إن قريشا قد جمعوا لكم وسيأتون، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم فزادهم إيمانا، لأنهم لا يخافون إلا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا ونعم الوكيل ونعم الكافي. فماذا كانت العاقبة؟ فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله أكبر. فمن اعتمد على الله وتوكل عليه حق التوكل كفاه الله سبحانه وتعالى. إذا ضاق بك الرزق يا عبد الله فقل حسبي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل عليه هو حسبه. وإذا خفت عدوا فقل حسبي الله، وإذا أردت أي شيء فاجعل الله حسبك، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. التوكل عبادة عظيمة ينبغي أن يجمع العبد قلبه على الله، والناس يتفاوتون في التوكل والخوف والرجاء والإنابة، الناس يتفاوتون، وكلما عظمت هذه المعاني في القلوب عظم المردود، وإن الإنسان لا يعطى على قدر إخلاصه وصدقه. فهذا الباب فيه بيان أن التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. ويناقض ذلك التوكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر، أو التوكل على مخلوق فيما يقدر عليه مع التفات القلب إلى ذلك إلى السبب، فهذا شرك أصغر. نعم، آخر باب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم، باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ هذا أهم شيء يكون في الباب، أن نعرف المناسبة. المناسبة ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن الأمن من مكر الله ينافي التوحيد. أن الأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، أن الأمن من مكر ينافي التوحيد. وهذا من أعظم الذنوب، وقد ينافي أصله إذا أوقعك الأمن ومكد في الشرك الأكبر، وقد ينافي كماله الواجب إن كان دون ذلك. قال بعض أهل العلم: ومقصود المؤلف بهذا الباب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وجوب الجمع بين الخوف والرجاء. فهناك اليأس من روح الله، وهناك الأمن من مكر الله. فعلى العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا أقول هذا الباب، والله أعلم، كان أنسب أن يكون بعد باب المحبة والخوف، ثم يأتي بعد ذلك باب التوكل، لأن هذا الباب متمم لباب المحبة وباب الخوف، فيأتي الجمع بين الخوف والرجاء. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى الأمن من مكر الله؟ ما معنى الأمن من مكر الله؟ كما عرفنا معنى المحبة، معنى الخوف، معنى التوكل، ما معنى الأمن من مكر الله؟ أنا إخواني على مهلي وأفصل وأحول هذه الأبواب إلى أسئلة، ولهذا إن شاء الله يكون عندكم هذا الشرح بإذن الله، يكون مرجعية بإذن الله لكم، مختصرة بإذن الله. هذا من الشروحات يعني المهمة والمختصرة والدقيقة في نفس الوقت، هي جامع شروحات المشايخ الحقيقة، خلاصتها يعني باختصار. ما معنى الأمن من مكر الله؟ الجواب: قال ابن كثير رحمه الله مكر الله بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. هذا معنى مكر الله، والأمن من ذلك يعني الأمن من كل هذا، أنك لا تكون آمنا من بأس الله ونخمته وكذا. وقال ابن جرير مكر الله هو استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم، استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم، استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم، استدراج. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا ينبغي الإنسان أن يأمن مكر الله، عقوبة الله، بأس الله، أو الاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا الله، ربي عظيم، ربي جليل، ربي كبير، ولكنه يبتلي عباده، له الحكمة البالغة. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الكفار، أيها العاصون، أيها المتمردون، لا تغرنكم نعم الله التي تطرى عليكم، فإن النعم مع المعاصي والبعد عن شريعته ومنهجه لهو استدراج من الله. فلا تأمن عقاب الله، وتب وارجع. ولهذا العبد إذا بسطت له الدنيا خاف. أما قال النبي كما في الصحيح لما جاءه مال عظيم وجاء الصحابة ليأخذ من هذا المال، لما سبع بمقدم أبي عبيدة، فقال النبي وقد نظر إليهم وهو يبتسم، لعلكم سمعتم مقدم أبي عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. مكر الله في هذه بيان أن من صفات الله المكر. والسؤال، كيف يوصف الله بالمكر؟ أليس المكر مذموما؟ كيف يوصف الله بالمكر؟ أليس المكر مذموما؟ الجواب، إن الله لم يوصف بالمكر في القرآن إلا على وجه المقابلة، إلا على وجه المقابلة، كما قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. والمكر منه المحمود ومنه المذموم، وإطلاقه على الله على وجه المقابلة هو المكر المحمود، هو المكر المحمود. ولهذا فالمكر من الصفات التي لا تذكر إلا على وجه المقابلة أو التقييد. سؤال، هل يؤخذ من هذه الصفة اسما أو يشتق من هذه الصفة اسما؟ هل يشتق في الصفة اسم لله عز وجل؟ هل يشتق من اسم لله عز وجل؟ الجواب لا، فليس من أسماء الله الماكر، بل هذا من صفاته أي المكر، لأن شرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق. ونظير صفة المكر الكيد والاستهزاء والخداع. نعم. وفي هذه الآية بيان أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ففيه الذم لمن أمن من مكر الله، ففيه الذم لمن أمن من مكر الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نعم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ففي الآية ذكر ذم القنوط من رحمة الله. وما القنوط؟ هو كما قال العلماء استبعاد الفرج، ومنه اليأس، ومنه اليأس. ففي الآية بيان أنه لا يستبعد الفرج ولا ييأس منه إلا الضالون، ففيه تحريم القنوط من رحمة الله، فيه تحريم ذلك. وعليه فالعبد لا ينبغي أن يأمن مكر الله، ولا ينبغي أن يقنط من رحمة الله. فضد مكر، ضد الأمن من مكر الخوف، فينبغي أن يكون خائفا. وضد القنوط من رحمة الله الرجاء أن يرجم عند الله، فينبغي أن يجمع بين الخوف الذي به لا يأمن مكر الله، وبين الرجاء الذي به لا يقنط من رحمة الله. هذا خلاصة الباب. ولهذا ذكر المصنف الأدلة في هذا وذاك. فينبغي أن يخاف ربه عز وجل الخوف الشرعي الذي به لا يأمن من مكر الله، وينبغي أن يرجو ربه الرجاء الشرعي الذي به لا يقنط من رحمة الله. وقلنا الخوف الشرعي والرجاء الشرعي لماذا؟ لأن الخوف إذا تجاوز حده الشرعية أدى إلى القنوط واليأس، وإن الرجاء إذا تجاوز حده الشرعي أدى إلى الأمن من مكر الله. فبالخوف لا نأمن، وبالرجاء لا نقنط ولا نيأس. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله،
من روح الله
والأمن من مكر الله.
الكبائر كثيرة والكبيرة ما توعد العبد عليها بنار بلعن بطرد من رحمة الله بحد من حدود الله إلى غير ذلك من هذه الحدود التي ذكرها أهل العلم. فمن ذلك الشرك بالله وهو مخرج من الملة إذا كان أكبر، وإذا كان أصغر فهو أكبر من الكبائر وصاحبه على خطر عظيم. ومن ذلك اليأس من روح الله، أن تيأس من روح الله. والأمن واليأس من روح الله الذي هو فرع عن القنوط من رحمة الله، وهذا محرم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والأمن من مكر الله، هذا من الكبائر، تأمن مكر الله، تأمن بأسه، تأمن نقمته حتى يأتيك العذاب. فاليأس من روح الله دل ذلك على أنه كبير من كبائر الذنوب، إلا إذا أفضى يأسه إلى الكفر. والأمن من مكر الله كبيرة إلا إذا أفضى ذلك إلى الكفر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، من روح الله. رواه عبد الرزاق.
نعم، هذا الحديث كالذي قبله، لكن هنا فصل بين القنوط واليأس، بين القنوط واليأس. فهل لهذا معنى؟ وهل في هذا فرق؟ ذكر العلامة العثيمين رحمه الله فرقا دقيقا في هذا، فقال بأن القنوط من رحمة الله، شدة اليأس من رحمته، فيستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، فبالقنوط يستبعد حصول المطلوب، وباليأس يقطع الرجاء من رحمته سبحانه فيستبعد زوال المكروه، فيستبعد زوال المكروه. يبقى القنوط يستبعد حصول المطلوب، واليأس يستبعد زوال المكروه. فالقنوط شدة اليأس من رحمته، واليأس من روح الله قطع الرجاء من رحمته فيستبعد زوال المكروه. فحاصل الباب أن الإنسان ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، بين الخوف الحامل على عدم الأمن من مكر الله، وبين الرجاء الحامل على عدم القنوط واليأس من رحمة الله. والخوف إذا تجاوز حده الشرعي أفضى إلى اليأس والقنوط، والرجاء إذا تجاوز حده الشرعي أفضى إلى الأمن من مكر الله. فهذا باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، أن الإنسان ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن مما ينافي التوحيد الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. هذا ينافي كمال التوحيد. والأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، كما أن اليأس من روح الله من أعظم الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نكتفي بهذا القدر. فهذه أربعة أبواب، يعني ذكرناها معا لأنها أربعة أبواب مبوبة بآيات، ولأن موضوعاتها موضوعات مشتركة، والحمد لله يعني تمهلنا في ذلك. يعني قد يبدو أن أربعة أبواب يعني كثيرة، لكن الحمد لله مفصلة وسهلة وعلى طريقة السؤال والجواب، فليست صعبة إن شاء الله تعالى. وأنا أنصح دائما إخواني بعد الدرس مباشرة قبل ما تنام راجع هذا، راجع هذا الذي أخذته بحيث يثبت في رأسك. ونكتفي بهذا القدر الليلة، ونرجع إن شاء الله درس الفقه إلى اللقاء القادم بإذن الله. وإذا كان هناك أسئلة نأخذها.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم، هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: ما صحة تلك العبارة لا يحب لذاته إلا الله؟
نعم صحيحة، الله هو المحبوب لذاته، لا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى، أما غير الله عز وجل فإنه يحب لغيره، يحب لكونه محبوبا لله سبحانه وتعالى ولكون محبة طاعة الله عز وجل. حتى الأنبياء فإن النبي يحب لكونه رسولا من رب العالمين، كونه نبيا، أما الله عز وجل يحب لذاته لأن الله الكامل لذاته سبحانه وتعالى، ما كمله غيره. نعم.
سؤال آخر شيخان، يقول السائل: هل بغض الإخوة ممن جمعوا مناهج منحرفة وأخلاق سيئة يؤجر عليه المرء؟
يا الله، نعم لا شك، بغض الأهل البدع ومن عنده مناهج سيئة وكذا، هذا لا شك هذا عبادة، إنما تنال ولاية الله بذلك كما سبق معنا في أثر ابن عباس، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نعم.
يقول السائل: محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الأبناء والأولاد، فما هي الصور التي يقدم فيها تلك المحبة؟
يعني ابنك الآن يريد أن يدخل جامعة أو شيء، ولكن يحتاج إلى دفع رشوة، الرشوة حرام، فتذهب تدفع الرشوة إرضاء لولدك ومحبة لولدك، يبقى أنت قدمت هذه على محبة الله ورسوله. محبة الزوجة، امرأة متبرجة تتزوجها إعجابا بجمالها، فتكون قد قدمت محبة الزوج على محبة الله، لأن الله عز وجل، لأن الشارع منعك من ذلك، فاظفر بذات الدين، أنت ما أخذت ذات الدين. نعم.
يقول السائل: هل الخوف الطبيعي من أولياء الشيطان مثل الخوف من الماسونية وضررهم على البلاد والعباد يكون خوفا محرما؟
في خوف من الماسونية أن يسيطروا على البلاد والعباد، نحن نخاف أعضاء الله أن يسيطروا، ما في إشكال، هذا لا يدخل في هذا الأمر، لكن أن تخاف من الأعداء خوفا يقعك في محرم أو بفعل معصية أو ترك واجب أو شرك أو غير ذلك، فهذا ممنوع. إنما إن خفتهم لشدة ظلمهم أو خفت أن يسيطروا على بلادك، هذا لا إشكال فيه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إننا معكم أسمع وأرى. نعم.
يقول السائل: هل في الآية إنك لا تهدي من أحببت إثبات لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه مع كفره، وإن كان فيها ذلك فكيف يحب الرجل وهو كافر والحب إنما يكون لله وفي الله؟
هذه محبة الهداية يا أخي، ليست محبة أبي طالب، محبة الهداية لأبي طالب. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، هذه محبة الهداية، هو يحب الهداية لأبي طالب ولكل أحد، إنما أبو طالب لما نافح وكذا ويحب له الهداية أكثر من غيره، يحرص على ذلك، هذا محبة الهداية، هذا محبة الهداية، ولو أحب أبا طالب في نفسه محبة طبيعية لأنه عمه. نعم.
يقول السائل: هل أم سليم كنية أم لها ولد اسمه سليم؟
لا، هذه كنية. نعم.
يقول السائل: منذ أسبوع
وأظنها هي الرميصاء. نعم.
منذ أسبوع توفيت صاحبة البيت الذي أسكن فيه في حادث، وتأثرت جدا بوفاتها حتى انقلب حزني لخوف من البقاء في المنزل وحدي بعد أن أغلق منزلها، وسيطر الخوف علي حتى أني أصبح يأتيني تهيؤات بسماع صوتها في المنزل، وأريد أن أترك المنزل وأسكن في غيره، كيف أنزع هذا الخوف من قلبي، وهل يعد هذا الخوف خوفا محرما؟
لا، هذا خوف طبيعي، لعل الحادث كان موجعا وكذا وأنت ضعيف القلب فسيطر هذا عليك والشيطان بدأ يتلاعب بك، فاستعذ بالله من الشيطان ولا تجلس وحدك. لماذا تجلس وحدك؟ إن كنت معك الزوجة هات الزوجة تجلس معك، إذا كنت متزوجا، لم تكن متزوجا هات أحد من الإخوة يسكن معك حتى يزول هذا، لأن هذا من الشيطان يستغل يعني ضعف قلبك، لكن هذا من الخوف الطبيعي. نعم.
يقول السائل: كيف الجمع بين لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وبين من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟
يشكر الناس لكونهم فعلوا إليه معروفا بنص الشارع، فيكون هذا من حسن المعاملة. أما قول الله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا فيما تبذله أنت للناس، فتبذل وتعطي الناس وتقف معهم وإلى آخره، تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فأنت فيما تعطي وكذا لا تريد إلا وجه الله. فيما إذا خدمك أحد بشيء أو كذا فإنك ترد إليه ذلك، فإن لم تجد شيئا فإنك تدعو له. فشكر الناس عبادة على ما يقدمون، تتعبد الله عز وجل بها، ولهذا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما الآية فإشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص. إنما الأولى رد المعروف، ترد المعروف بكونك تشكره. نعم.
يقول السائل: هل يشتق من الصفة الاسم؟
نعم، ذكرت هذه الصفات ثابتة له سبحانه وتعالى بشرط ألا تكون هذه الصفة مقيدة. نعم.
يقول السائل: ما المحذور في قولي توكلت على الله ثم على والدي في معايشي كما في الاستعانة فيما يقدر عليه العبد؟
لا تتوكل، التوكل عبادة قلبية. أنت ما تتوكل على أبيك، أنت توكل أباك، توكل أباك في قضاء أمورك في كذا لا إشكال، لكن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله عز وجل. نعم.
يقول السائل: لو خاف خطيب الجمعة أن يتكلم في بعض الأمور التي تحدث فتنة أو يعادى عليها من فلان فيحرم من الدعوة، فهل هذا من الخوف المذموم؟
لا، هذا ليس من الخوف المذموم. إن كان هناك أمر يحدث فتنة في الناس إن تكلمت فيه فمن الشرع ألا تتكلم فيه، لا تحدث فتنة. لكن الفتنة التي هي ماذا؟ الفتنة إذا تكلمت في موضوع أو كذا حصلت مثلا فتنة حيث إن عقول الناس لا تتحمل هذا، أو مثلا يكون الموضوع غير مناسب، أو تكون المسألة فيها تكلف أو غير ذلك. أما في تبليغ شرع الله الذي لا يجوز كتمانه فإنك لا بد أن تبلغ ذلك، فإن الفتنة هي الكتمان. بعض الناس يبالغ في مسألة الفتنة، ما أتكلم في السنن، ما أتكلم في التوحيد، لأن هذا قد يفضي إلى فتنة، الصوفية يقومون علي وغير ذلك. إذا حصل كتمان للعلم، إنما التي تخشى هي ما يمكن مثلا تأجيله، ما يمكن مثلا تقديمه بأسلوب معين فتخالف هذا الأسلوب مثلا، فتأخير البيان عن وقت الخطاب لحاجة هذا أمر شرعي ما في إشكال، فتأخيره إلى وقت حاجة فهذا من الشرع. أما أن تتكلم بكلام قد يفضي إلى فتن هذا لا ينبغي، لكن يعلم أن هذا فيما يمكن أن تخبر به في موضع آخر، أنك تفوت فرصة اليوم على أحد المغرضين. أما أن تكتم دين الله من التوحيد ومن السنة بدعوى أن هذا قد يغضب الناس هذا من كتمان الشرع لا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل لو قدم العبد شيئا على رضا الله ورسوله يكون آثما على الإطلاق، أو أخذ الأسباب الغير شرعية فتدخل تحت أي قسم في التوكل؟
طبعا لو قدم أي شيء على سخط الله، يعني أرضيت أحدا بسخط الله، طبعا هذا محرم، هذا محرم ما في استثناء. نعم. يقول في الأسباب إيه؟
يقول وأخذ الأسباب الغير الشرعية تدخل تحت أي قسم من التوكل؟
إذا أخذت سببا غير شرعي أي لم يجعله الشارع سببا شرعا أو حسا فهذا من الشرك الأصغر. نعم هذا يكون ممنوعا.
يقول السائل قلتم بارك الله فيكم في الخوف الشرعي أن يخاف حتى لا يأمن من مكر الله، وقلتم في الرجاء الرجاء الشرعي حتى لا يقنط، فهل هذا الكلام مستقيم؟
الخوف الشرعي نعم حتى يخاف الخوف الشرعي، يخاف الخوف الشرعي فإنه بذلك لا يقنط، وإذا رجى الرجاء الشرعي فإنه حينئذ لا يأمن، لأن الخوف غير الشرعي وهو الزيادة يؤدي إلى القنوط، والرجاء غير الشرعي يؤدي إلى الأمن، فالرجاء غير الشرعي يؤدي إلى الأمن والخوف غير الشرعي يؤدي إلى القنوط، أليس كذلك؟ نحن قلنا هذا. كيف كان العكس؟ يقول إيه؟
أنكم قلتم أن الخوف الشرعي أن يأمن ألا يأمن، وأن الرجاء الشرعي
الخوف الشرعي، الخوف الشرعي ألا يقنط، رجاء الشرعي ألا يأمن، هذا اللي قلت ولا عكست؟ خلاص صححوه. نعم.
يقول السائل لماذا
التجاوز في الخوف يؤدي إلى القنوط، التجاوز في الرجاء يؤدي إلى الأمن. نعم.
يقول السائل لماذا الحب ليس في نفس مرتبة البغض، فانتفاء المحبة في الله لا تخرج المرء من أصل الإيمان ولكن كماله، بينما استشعرت أن البغض لا يخص فحسب تمام الإيمان، بل يكاد بقولكم يعصف بالإيمان، أليس الحالتين هما؟
كيف يعني من اللي يقول قد يعصف؟ من اللي يقول البغض قد يعصف بالإيمان؟ ما أدري يعني ماذا؟ أنت إذا أحببت في غير طاعة الله كنت آثما إلا إذا أدى ذلك إلى خروجك من الإيمان، فإن أبغضت مثلا مؤمنا فتكون آثما، لكن أبغضت الرسول أو أبغضت ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول هذا يخرج من ملة الإسلام، فالحب كالبغض فيه الكمال وفيه الأصل، لابد أن يكون عندك الأصل، وأما الكمال هذا إن تخلف الكمال في الحب أو البغض كنت آثما. نعم.
وآخر شيء معنا شيخنا، هذه رسالة وردت من أخت مستمعة جديدة تقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أما وقد بدأت بمشاهدة افتتاحياتكم الخاصة بأكاديمية الرشاد، فإني أريد أن أشكركم جزيلا عليها، فقد كنت فيما مضى أدرس العلم طلبا للعلا، وأما بعد كلمتكم فوالله ما عدت أطلبه إلا خوفا من الزلل، أعاذنا الله منه وهداكم إلى الحق، وأكرر امتناني لكم، لقد درست سابقا في جامعة وذكرتها كذا فصلا دراسيا، ولكنني اندهشت حينما رأيت مستوى المقدم في هذه الأكاديمية، واندهشت أكثر حين رأيت أن القائم عليها فردا واحدا، ولا أقول ذلك من باب إدخال الشعور بالفخر ولا الإعجاب، ولكن أقول كلمة حق ربما زادت من جهودكم وبشرى لصدق العمل، فالعمل الصادق يبارك الله فيه من حيث لا يحتسب العبد ولا يشعر ولا يدري.
صلى الله يوفقنا وإياه لمحبه ويرضى ويثبتنا وإياه على الحق دائما أبدا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة حتى نلقاه، ولا يكون في عملنا إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الإنسان يسعد بأن ينضاف أخ أو أخت على السنة، فإن ما يفرح الإنسان بحق هو استقامة أخ في الله أو أخت في الله على السنة. كم لهذا المنهج من فضل علينا جميعا، وكم هو منهج عظيم وجليل وجميل لو كان له رجال يحملونه، هذا منهج سهل. وأقول لأختي ولإخواني لو أن الإنسان صفى قلبه وطهر والله ما شبع من هذا المنهج، والله الكلمة فيه نور والأصل فيه هداية. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فقد هدى الله عز وجل أهل السنة لهذا المنهج الطيب. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن نعمة الله على العبد أن يوفقه لهذا المنهج، خصوصا يا إخواني في هذا الزمن الغريب العجيب، الزمن الذي كثر فيه الناطقون والكاتبون والمصورون والمؤصلون والمفسدون، حتى قل الناطق بالحق. وإذا كان السلف الصالح قد اشتكوا غربة في الزمان الأول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتكوا غربة. هذا أنس يقول لما قالت له فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ فقال: والله ما إن فرغنا من دفن حتى أنكرنا قلوبنا. بل وفي زمان رسول الله ومع رسول الله كان الواحد إذا عاد إلى بيتي شعر بالغربة. ألم يقل حنظلة: نافق حنظلة، نافق حنظلة. لما يا أخواني نافق حنظلة؟ نكون معك يا رسول الله، نذكر الجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا وعفسنا أولادنا وضيعاتنا وكذا لم نجد هذا الشيء. وهم مع رسول الله مجرد أن الواحد يعود إلى بيته يشعر بالغربة، وبعدما واروا رسول الله يقول أنس: أنكرنا قلوبنا. اشتكى أبو الدرداء غربة، واشتكى أنس غربة، وجاء من بعدهم كالحسن يشتكي غربة، وجاء من بعدهم الأوزاعي يشتكي غربة، وكل عالم سنة يشتكي غربة. هذا وهم من القرون الثلاثة المفضلة، فكيف بالغربة في هذا الزمن يا إخوان الذي كثر فيه الرويبضة ونطقوا فيه وقل فيه أهل السنة، حتى إنك لتجد الواحد كالشمعة سبحان الله في وسط الصحراء المظلمة. ولكن الحمد لله صوت الحق قوي وعال ومرتفع، وحجة الله دامغة، بل نقض بالحق على الباطل فيدمغ فإذا وزاهق. لهذا أوصي إخواني وأخواتي بلزوم هذا المنهج، وأن يؤخذ من كتبه وأئمته وعلى يد أربابه، وأن لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا، وأن لا يغتر بنفسه ولا بعمله مهما كان مهما كان. والله يا إخواني أحوج الناس لهذه الكلمات ولهذا المنهج هو من يدرسكم هذا المنهج. والله يا إخواني أنا أحوج منكم إلى هذا المنهج. أسأل الله الثبات. لما يطالع الإنسان أناسا سبحان الله قد بلغوا من الذكاء مبلغا وبلغوا من الفصاحة مبلغا، ومع ذلك سبحان الله يتساقطون، ويهوي الواحد تلو الآخر، وقد أتاه الله الذكاء وأتاه الله الفهم، لكن كما قال ابن القيم: أوتوا ذكاء ولن يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. فأسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا وإخواننا الثبات حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.